بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وأنا أسمع، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وأنا أسمع فقال: هي في رمضان. قال أبو داود موقوفا عليه، يعني أن الراجح فيه أنه موقوف على ابن عمر، وتقدم ما يدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها في رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر ليلة طلع القمر وهو مثل شق جفنة، وهو مثل شق جفنة. الجفنة الصحفة التي يوضع فيها الطعام، شق جفنة معناه أنه يشبه الوعاء الذي يوضع فيه طعاما. أخرجه مسلم. عن سعيد بن المسيب قال: من شهد العشاء من ليلة القدر في الجماعة فقد أخذ بحظه منها. أخرجه الموطأ. هذا من قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب تابعي وليس بصحابي، وهو من بلاغات مالك في الموطأ التي تحتاج إلى بحث عن وصلها، ثم إذا وصلت إلى سعيد بن المسيب فهو تابعي. فقوله هذا اجتهاد منه، لأنه يمكن أن يقول مثل ذلك باجتهاد، وإن لم يكن مما هو في باب الرأي وكان على سبيل التوقيف فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. فعلى كل حال، هذه أحاديث كثيرة تدل على تنوع هذه الليلة وانتقالها في ليالي الوتر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها أيضا قد توجد في غير ليالي الوتر، استدلالا ببعض الأحاديث. وقد كنا قرأنا بعض تلك الأحاديث في السنة الماضية وبعض تلك الأقوال. والحاصل حفظكم الله أن الإنسان في مثل هذه الأيام لا يفوت على نفسه ما يستطيع من خير، وإذا كان غير معتكف أو غير قائم لليلة كلها فليقم بعضها، وليحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذلك، عبادة الله في هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، فهي ليلة عظيمة جدا، ليس من الليالي ليلة هي أفضل منها، حتى إنهم اختلفوا أين أفضل، العشر الأواخر أم العشر التي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر. وجمع بعض أهل العلم فقال: أما الليالي فليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل، لأن بها ليلة هي خير من ألف شهر، وأما النهار فأيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام الدنيا، وفيها يوم عرفة وفيه فضل عظيم. نعم، والمعتكف سواء كان معتكفا من أول العشر أو كان معتكفا للليالي من العشر أو للأوتار من ليالي العشر أو لبعض الأوتار من ليالي العشر، فإنه تلزمه آداب يمتثلها ويعتني بها، فإن الاعتكاف تهذيب للنفس، الاعتكاف تهذيب للنفس، فإذا خرجت من معتكفك في آخر رمضان أو في بعضه وأنت لم تحقق هذا الغرض فما أديت الاعتكاف على الوجه المطلوب. الاعتكاف من اسمه اعتكاف وحبس لهذه النفس في أيام قليلة من 360 يوما، عشرة أيام من 360 يوما، هذه العشرة الأيام تحبس نفسك فيها على طاعة الله. والإنسان على ما تعود، فإذا عود نفسه على الخير اعتاده بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا عود نفسه على البعد عن الخير وعن التلاعب بالخير وعن الزهد في الخير فإن نفسه تزهد في الخير، هذا ضرر عليه، ضرر عليه. فينبغي للمعتكفين رجالا ونساء أن يقبلوا على ما ينفعهم، أن يحرصوا على ما ينفعهم، وأن لا يفوتوا على أنفسهم النوافل وصلاة الضحى، وكذلك أيضا اجتهاد في قيام الليل. المعتكفون هم أول من يعنون بقيام الليل والصلاة والنشاط والصفوف الأول فيها، وهكذا بقية الوقت في الذكر، تلاوة القرآن والاستغفار. استغفر في اليوم 100 مرة وأكثر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومك 100 مرة، قل سبحان الله وبحمده في يومك 100 مرة. هذه كلها جاءت بها أدلة. احرص على أذكار الصباح أن تأتي بها بعد أذكار صلاة الفجر، على أذكار المساء أن تأتي بها بعد أذكار صلاة العصر. احرص على أن تجعل لنفسك وقتا تخلو فيه مع نفسك، تستذكر فيه سالف ذنوبك خطاياك التي تدعو الله عز وجل أن يغفرها لك. احرص على أن يفرغ قلبك من مشاغل الدنيا إلى لذة العبادة والطاعة والدعاء كذلك. نادي ربك نداء خفيا، واحرص على الاكثار من الدعاء في السجود في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، ودعوة لأخيك بظهر الغيب مستجابة. ادعو لنفسك، ادعو لأولادك، ادعو لبناتك، بنائك وبناتك، ادعو لنسائك، زوجتك، أهلك لأبيك وأمك وبقية أقاربك، ادع لهم من خير الدنيا والآخرة. لو تنظم لك شيئا من أو ترتب الدعاء في هذه الأبواب لربما ما أحببت أن تقوم من السجود، لأنك تدري بماذا تدعو وكيف تدعو. أما أن يبقى أحدنا على دعوة معينة مثلا لا يحسن أن يدعو بغيرها، مع أنه يمكنه لو انتبه وتأمل أن يدعو بخير كثير، فهذا إذا كملت عليه الدعوة التي يدعو بها ما بقي إلا منتظرا للإمام متى يرفع رأسه، وإذا كان وحده أسرع في السجود وأسرع في كذلك أيضا الدعاء. لكن عندك أبواب كثيرة جدا تستطيع أن توزع الدعاء عليها. ادعو لنفسك، حق من تدعو لها هي هذه النفس، لأن يوفقها الله وأن يعيذها الله من الفتن وأن يغفر لها الله الذنوب وأن يستر عنها العيوب. ادع لقلبك أن يجعله الله سليما معافى من الشرك ومن الغل والحقد والحسد والأمراض والأدغال التي تكون في القلوب. وادع للسانك أن تكون مسددة، وادع لأعضائك عينك سمعك وبصرك وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد هؤلاء بالدعاء، ومن دعائه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، أي شهوة الشهوة. أدعو كذلك أيضا لنفسك فيما مضى وفيما أنت فيه وفي المستقبل. فيما مضى أن تغفر الذنوب، وفي الحال أن توفق، في المستقبل أن تكون من أهل الجنة، أن تنجى من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الفتن التي تأتي في هذه الدنيا المتلاطمة بالفتن. كذلك أيضا ممن تحتاج أن تدعو لهم بناؤك وبناتك، كنت متزوجا وإن كنت غير متزوج دع الله أن يرزقك بامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. وهكذا تدعو الله عز وجل لمن رباك صغيرا وهو الأب والأم، وتدعو لمن ربوك تربية الإيمانية والعلمية وهم مشايخك ومعلموك، فإن هذا حق من الحقوق لهم عليك. وتدعو كذلك أيضا لقومك وعشيرتك وجيرانك وأهلك، تدعو لإخوانك بظهر الغيب ممن تذكرهم وممن لا تذكرهم، تدعو لمن طلب منك يوما أن تدعو له وحسن فيك الظن وأوصاك بالدعاء له، تدعو لبلدك دينتك، تدعو لمجتمعك من رجال ونساء أن يصلحهم الله وأن يعيذهم من فتن الدنيا، أن يعيذ النساء من فتن التبرج والسفور خطوات الشياطين، والشباب أن يعيذهم الله من فتن قطع الصلاة والبغي والظلم والسرقة والمخدرات، ضيع الأوقات والبعد عن الله، نعيذهم الله من ذلك. تدعو كذلك أيضا لبلدك المحاصرة التي يحاصرها الرافضة، لأن الله عز وجل يكفي شرهم. تدعو لمن رابط على ثغور هذه المدينة في وجه من أراد بها وبأهلها شرا، أن يوفقهم الله، ثبت أقدامهم، أن يجزئهم عن إخوانهم المسلمين خيرا، وأن يصلحهم، وأن يعيذهم من فتن الدنيا، فتن الحزبيات والمحسوبيات، وأن يكون جهادهم خالصا لله ابتغاء مرضاته، بعيدا عن معاني أخرى تذهب بأجورهم. وتدعو لأولياء الأمور بأن يوفقهم الله ويصلحهم الله، فإن في صلاح ولي الأمر صلاح للأمة، وفي فساده ثقل ومشقة على الأمة. وتدعو كذلك لإخوانك المسلمين في غير بلدك من ما يصابون به أو أصيبوا به في بلاد الدنيا الواسعة الشاسعة. لك إخوان من أهل الإسلام يحتاجون إلى دعائك في الشرق والغرب والشمال والجنوب، عمهم بدعوة، على الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين دعاءهم. وكذلك أيضا أن تدعو على من ظلمك أن يهديه الله لرد المظلمة التي ظلمك في الدنيا قبل أن يأتي بها مرغما يوم القيامة، وأن يكفيك الله شره. فدعوة المظلوم مستجابة، استجابة دعوة المظلوم استجيبها الله، ارفعها الله فوق غمام السحاب والعنان، ويقول عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وهكذا أيضا تدعو للناس أن يقبل الله عز وجل بقلوبهم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن ما يضرهم من الفتن، الحزبيات، الفرقة والشتات، وأن يقبل الله عز وجل بقلوب الناس على الهدى، وأن يعيذهم من الردى. ومن كانت له مظلمة وعجز عن الوصول إليها من عند الناس، فعليه أن يرفع أكف الضراعة لسؤالها من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا تدعو أن يصرف الله كيد من يكيد بالسنة وأهلها، إما في الإضرار بأهل السنة أو بمساجدهم أو أخذها عليهم بقوة السلاح وبالاستعانة بالمغفلين الذين لا يدركون حقائق الأمور ولا عواقب الأمور. تدعو الله عز وجل أن يكفي أهل السنة شر من أراد بهم سوءا، فالله عز وجل نواصي العباد بيده والأمر له، وهو لمن عاد أولياءه بالمرصاد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. فليس من السهل أن يعتدى على ولي من أولياء الله وصالح من الصالحين في بيته أو في مسجده، رب دعوة منه يستجيبها الله، تنكب المعتدي ومن تعاون معه أو تستر عليه أو تمالأ معه على هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفتنة التي ابتدأها في مساجد الناس. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى، لا يضيع عنده حق. فهذه أبواب كثيرة من أبواب الدعاء يستطيع الإنسان أن يدعو فيها وأن يدعو بها. وأفضل الدعاء الدعاء بالمأثور، وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية المباركة في السنة التي ليست بكثيرة السجع، وليست كذلك أيضا بتطويل، وإنما هي تختزل المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. فيعتني المسلم بحفظ بعض هذه الأدعية ليدعو الله عز وجل بها في أوقات الإجابة، وفي رمضان، حال الصيام، حال القيام، حال السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين دعاءهم في الحق الذي ليس فيه اعتداء ولا إثم ولا قطعة رحم، والله المستعان. طيب، انتقل إلى إجابة عن بعض الأسئلة التي وعدنا في الظهر أن نجيب عنها. يقول السائل: هل من السنة الترداد الأذان بعد المؤذن عند إقامة الصلاة؟ الجواب: لا، إنما يردد بعد المؤذن في الأذان الذي يثنى، الذي هو ثنى فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان معروف. أما الإقامة فلم يرد نص في الترداد فيها، إنما أخذه بعض الفقهاء وبعض العلماء من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا، وهذه التسمية باب التغليب بين كل أذانين صلاة، وإلا فهي إقامة. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فهي تسمى إقامة. ومما يدل على أن الترداد يكون في الأذان دون الإقامة حديث عمر في صحيح مسلم أنه سرد الأذان بطوله، حين قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله آخره، فذكر هناك الأذان. فالشاهد أن الذي يترجح عندنا أن الترداد في ظواهر الأدلة المتكاثرة أنه يكون في الأذان، وأن الإقامة هي تكون حذرا ولا يردد بعدها فيما نراه، والله أعلم. يقول: هل يجوز الكلام داخل دورة المياه يسمى بالحمام الخلاء؟ الجواب: للحاجة، ذاك الوقت ذاك المكان ليس مكانا للتخاطب والأخذ والرد في الكلام، إلا للحاجة. الحاجة كان يأتي شخص يسأل أخاه في دورة المياه: أين وضعت حاجتك؟ أين وضعت كذا؟ فيقول له: فوق كذا أو في مكان كذا. حاجة يقول هل يجوز التلحين بالأذان؟ التلحين إن كان المقصود تحسين الصوت نعم يحسن الصوت بالأذان، فعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي رأى الأذان في منامه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما سمعت فإنه أندى صوتا منك، أندى منك صوتا. فنداوة الصوت وحسن الصوت مطلوب في الأذان، مطلوب في ماذا؟ في الأذان. لكن الذي هو ليس من السنة هو تمطيط، تمطيط في الأذان. وما تسمعه من أذان المصريين في المد الزائد حين يمد الكلمة إلى حركات كثيرة ويظل يتعرج بها مثل الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يترقص بالألف نعم إلى أن يصل إلى ربما 30 مدة بدل 6 في الحركات، 30 حركة، وهو يمدها ويترقص بها، هذا ليس من السنة. هذا علق البخاري رحمه الله في صحيحه أثرا عن عمر بن عبد العزيز أنه سمع مؤذنا أذن فأتى بشيء من هذه الأمور التي تكون مخالفة للأذان السمح، فقال أذن أذانا سمحا فإلا فاعتزلنا، إما أن تؤذن أذانا سمحا وإلا أن تعتزل ننظر غيرك. يقول هل يجوز قطع جزء من الأذان من آذان الأنعام، يعني من الأذان إلى الأذان مختبط سؤال بعد، هل يجوز قطع جزء من آذان الأنعام كالكلاب؟ كيف الكلاب من الأنعام؟ أقصد الحيوانات، الكلاب ليست من الأنعام. الجواب لا، لا تقطع، لا يقطع أذن الكلب ولا القطة ولا المعزة والشاة، لا يقطع هذا الشيء، ليس هناك ما يعني مصلحة في قطعه إلا اتباع للشيطان، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، لماذا تقطع أذنه؟ ما لك أي مصلحة في ذلك؟ هل يجوز أنا أقول لأخي المسلم يا مؤمن، قل له يا أخي، قل له يا أخي، أما هذا لفظ الذي قد يطلق على من حقق الإيمان وعلى من لم يحقق الإيمان كما هو مشهور عند الحوثيين، قل يا مؤمن يا مؤمنون، يعنون من كان على شاكلتهم، قل يا أخي إنما المؤمنون إخوة، وإذا ناديت قل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون، فالأولى أن تقول يا أخي أو يا أبا فلان أو يا فلان باسمه. أما هذه التي قد يفهم منها التزكية بالإيمان الكامل، الله أعلم كمل إيمانه أم نقص، كان من أهل الإيمان أم كان غير ذلك. يقول هل هناك حديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. نعم، ورد في ذلك حديث فيه بعض الكلام وحسنه بعض أهل العلم. يقول: هل يجوز لعن المعين إذا كان يسب الصحابة ويطعن في الدين؟ جواب: نعم، إذا اشتدت وطاطعه على أهل الإسلام وتناول خيرة الناس بالسب والشب والشتم والطعن كثر شره، فإنه من حيث الجواز يجوز لعنه، لكن اللعن على العموم أولى، اللعن على العموم أولى أن يقال لعنة الله على من سب الصحابة، أن يقال لعنة الله على من طعن في دين الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على المعتدين، هذا اللعن بالوصف أولى. لكن من حيث اللعن المعين فإنه إذا يعني مؤمن في أصل كلامه مؤمن ليس بلعان ولا بطعان، هذا بحيث أن يكون خطابه دائما باللعن بالشتم بالطعن به، لكن إذا كان غضبا لله في حق من آذى أولياء الله، نعم، فإن هذا قد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يلعنون من اشتدت وطاتهم على أهل الإسلام أو عظم فجورهم وهم أحياء، يلعنونهم وهم أحياء، لكن الأولى اللعن بالوصف. يقول: هل يجوز في الوتر أن تكون ثلاثا متصلة؟ الجواب: نعم، بدون شاهد أوسط، نعم يجوز أحيانا، وإلا الأصل والسنة ركعتين ويسلم ثم ركعة. يقول: ما هي الوضعية الصحيحة في الرفع باليدين عند الدعاء؟ يجمع كفيه. جاء في حديث صحيح المسند الشيخ رحمه الله أنها كانت حيال صدره، كفيه حيال صدره، وإذا عظم دعاؤه واستغاثته بربه ربما رفعها أكثر من ذلك، حتى إنه ليلة بدر لم يزل يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى سقط رداؤه من كتفه. نعم، فكيفية الدعاء الوضع اليدين في الدعاء أنه يجمع كف إلى أخرى ويرفع يديه حيال صدره حيال وجهه، كل ذلك واسع. وإذا عظم التجاؤه واستغاثته بربه فرفعها أزيد من ذلك فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبه إلى أمر وهو أن الدعاء يكون باللسان ولا يكون باليد، بمعنى أن اليد تبقى ثابتة عند الدعاء، لأن بعضهم يدعو بيديه اللهم إنا نسألك وهكذا هز يديه، نعم، ويحركها كأنه يتكلم بيديه، هذا ليس من السنة. السنة رفع اليدين والسكينة وماذا والدعاء باللسان، دعاء باللسان. وما جاء أنه في حال دعاء السؤال يكون الكف إلى أعلى، وفي حال دعاء ما كان من دفع الضر يقلب كفه وجعل باطن كفه إلى الأرض وظهر كفه إلى السماء، لم يثبت هذا، إنما يرفع يديه في الدعاء، يرفع يديه في الدعاء من أوله إلى آخره. مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت الحديث به، جاء عن ابن عباس عن عمر لكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: هل يجوز حلق الشارب؟ الحلق خلاف السنة، السنة القص والأخذ، قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة ومنها قص الشارب، وقال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وقال: أحف الشوارب. فسر بعضهم الإحفاء بأنها الحلق، وهذا مرجوح، إنما الإحفاء الأخذ والمبالغة في الأخذ حتى تخف أكثر من يعني المعتاد، فأكثر الأحاديث فيها القص الأخذ من الشارب، نعم. وأما الحلق أن يحلقها كما يحلق شعر رأسه فهذا يظهر والله أعلم أنه ليس من السنة، وقد كان الإمام مالك يعده مثله ويعزر من رآه يحلق شاربه، لكن من فعل ذلك متأولا هذا شيء آخر، وإلا الأصل الذي نراه أن السنة هي القص والأخذ ليس الحلق الشارب. يقول: هل يقول ما حكم من يشتري الأحذية الجلدية من بعض الأماكن بسعر رخيص؟ هو بيع وشراء، يعني أحيانا بعض الناس قد تأتيهم أحذية لهم ولا يكونون بحاجة إليها فيبيعونها، إذا وصلت إليه وتملكها ثم باعها فهذا بيع صحيح، إنما البيع عن تراض. أما قص القرون للتيوس مثلا والخرفان والثيران، إن كان لسبب كدفع ضرر أو معالجة له، يكون بعض قرنه قد يعني ماذا آذاه فقص منه حتى لا يؤذيه أو نحو ذلك من هذه المعاني التي، فلا بأس بذلك. أما أن يقص القرن من دون حاجة فهذا لا حاجة إليه، لا يصلح. يقول: حديث إن ضرس أحدكم في جهنم كجبل أحد، لا ما ضرس أحدكم، ما يخاطب هذا، لا إنما هو إن ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، ضرس الكافر كجبل أحد في جهنم، يضخم الإنسان الكافر في النار، ويكون ما بين أذنه إلى شحمة أذنه إلى منكبه سيرة 3 أيام، يعني يصير ضخما ليزداد العذاب. يقول: حديث بشر قاتل ابن صفية في النار، هذا حيث التوعد، أوعود توعد بذلك. يقول: الزكاة هل تكون حبوبا أم طحينا؟ تكون حبوبا، ومن فعلها طحينا فإنه ماذا ينتبه إلى أن الطحين إذا طحن ينتفش فيزيد قليلا من باب الاحتياط، ولو أخرجها طحينا يزيد قليلا يحتاط، لماذا؟ لمسألة ما حصل من انتفاش في ماذا في الطحين. طيب بقية الأسئلة إن شاء الله في وقت آخر. في إيش؟ لا بأس إذا أعطيته الطحين واحتط بالزيادة لا بأس، وإذا ما كان عندك طحين وعندك بر أعطيه بر، إنه هذا ربما يجمع هذا مع هذا، ربما يأخر طحنه إلى الشهر القادم يكون عنده كثير، والطحين إذا بقي كثيرا ربما يمر ويخرب، فلذلك الذي يتيسر لك فعله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.